وتنبغي تسمية المولود يوم ذبح العقيقة على ما قال قوم، وسابع الأيام يوم ذبح عقيقة المولود قبل الصبح إلى بعده، وبعض أهل العلم قال سابع من ولد من قبل الزوال، وذبحها في يومها بعد طلوع الشمس فيما العلماء فضلوا وجوزوا تسمية باسمين وتركها أولى بدون من. وينبغي بأحسن الأسماء تسمية البنات والأبناء، وزعم أن عكس هذا الأمر مما به ينال طول العمر زعم، ورب العرش ليس بالصحيح، لا خير في تسمية باسم قبيح، ولا تسمى البنت بالميادة ولا بخوط البان أو بالغادة، والأب في التقرير والتغيير الاسم رأته الأم ذو تخيير، وليس تغيير الذي يسمي الأب به بجائز للأم إن لم يسمي البعض من أبنائه باسم قبيح كان في آبائه. وقصد تسمين البنات جائز، فلا تؤثم به عجائز إلا إذا أدى إلى فساد طعام أو أضر بالأجساد. والسمن المحمود ما توسط لما من السمن كان مفرطا، استثقل الأجساد في الحياة به وتنتن لدى الممات. وعلى الأمهات والآباء رعاية البنات والأبناء، والاعتناء بحسن تربية من عليهم منهم به الإله من، فمن على محاسن الأخلاق نشأ والطاعة للخلاق يحصل في دنياهم به حبور لهم، ويعظم الحبور في القبور. وكل من ترك منهم سدى فإنه لا بد من أن يفسد، وعند ذا يشقى ويشقى من سواه به، ويجري سادرا مع هواه. والاعتناء باختيار الزوجة يسبق الاعتناء بالتربية، والزوج مثل ذاك، فالزوجة لا بد من أن تختار زوجا فاضلا. فالمرء ليس لسوى ما اعتقد، يدعو وليس معطيا ما فقد. وكثرة البنين والبنات شاغلة عن كثرة الطاعات، مغرقة للمرء في عباب يصرف عن تذكر المآب، مرهقة بأثقل الأعباء ظهور الأمهات والآباء. وقد تبينت بدون مرية غربة دين أفضل البرية، وقبض العلم بقبض أهله، وساد كل جاهل بجهله، ولج في طغيانه كل ولد، وصار خصما لنصيحه ألد. فاعجب لرغبة امرئ ذي نهية صحيحة في كثرة الذرية. مبحث النكاح. من التراب كان خلق آدم، ورب آدم له قد كرما، وبعد أن خلقه رب الفلق من ضلع منه لحواء خلق، ومنهما خلق ما قد انتشر في هذه الأرض من أبراد البشر. فكلهم خلق من أب وأم، كل للالتقاء بالآخر يوم، إلا ابن مريم فذاك خلق دون أب بأمه قد التقى. والله في الرجال والنساء جعل ميلا لذا الالتقاء، وساقهم بذاك للتناسل وللتعاطف وللتواصل، وأودع الرحمة للأبناء قلوب الأمهات والآباء. فحملوا عبئا من التربية ينوء بالعصابة القوية، وخاب في جل البنين والبنات أمل آبائهم والأمات، وأفسد الدين أناس مؤمنين مقته الساق البنات والبنين. فلذة النكاح مثل حب فخ لمن كان لها لا حب، وحب للذة للشرور شر، وشغل النفوس من جل البشر. والمتخيل لدى النفوس من ذاك أكبر من المحسوس، وقد أحل خالق الناس النكاح لهم وحرم عليهم السباح. فليس بعد القتل ذنب أكبر منه وما له يجر يحضر، كنظر لم يك عن ضرورة، وكاغتلاء رجل بامرأة، وكشف زينة لغير المحرم، والزوج فالكل من المحرم. وكل لذة من العقاب لم تخلو فإنها لدى العقل ألم، والعقل يستلذ لمن إلى أعظم لذة يكون وائلا. والمرء في يوم الحساب يهرب من كل من في القرب منه يرغب إلا امرأ عما يجر للردى قد رده أو دله على هدى أو كان ذا إعانة له على تحصيل طاعة لها قد حصلا فاتق ربك وكن للمتقين صاحبا حتى يجيك اليقين وعجل الفرار من الشرار لأصحاب قبل ذلك الفرار ولا تبع لذة الأخرى الدائمة بلذة يسيرة منصرمة واصبر يسير الألم المنصرمة تمن بذاك المستمر الأعظم. الكلام على أن النكاح تعتريه الأحكام الشرعية ثم النكاح تارة يباح وتارة يحرم النكاح وقد يكون حكمه الوجوب وقد يرى مكروها أو مندوبا فأصل حكمه هو الإباحة وأوجبوه حيث خيف العانة ولو إلى تضييع فرض يلزم أدى وارتكاب أمر يحرم فالضرر الأعظم حيث خيف من ارتكبنا الضرر الخفيف والفرض تركه عظيم وضرر ذنب الزنا والقتل أدهى وأمر وهو مكروه لمن قد عطله عن نفله إن عدم الحاجة له وهو لذي الحاجة يستحب إن لجره لما يحرم أمين وهو محرم على من علم أن ليس يخلو فيه مما حرم كتركه أمرا عليه وجبا وكاكتسابه بغش وربا وهكذا إضراره بالزوجة بعدم الوطئ والنفقة وحكمه الذي مضى مفصلا تشارك المرأة فيه الرجل وللنكاح صيغة شرعية فلتكن عند عقده مرعية وهي ما يفيد إن شاء الولي عقدا نكاحيا لزوج قابل والمهر والولي والزوجان هي لديهم جملة الأركان. الكلام على الإشهاد في النكاح. وأما الإشهاد فإنه يجب عند البناء ولدى العقد نديب وهو مشروع لأجل سد باب الظنون ولدرء الحد ورفع ما من النزاع قد يقع بينهما مما إن أشهد ارتفع وتركه في العقد ثم في البناء مبيحه مثل المبيح للزنا إلا إذا اكتفى بما في القرية للعقد كان مثبتا من شهرته شهرة العقد يصح الاكتفاء بها إن الإشهاد عنده انتفى وما عن الشيخ ابن رشد نقلا وهو من أعلام الهداة الفضلاء من أن ما منع سدا للذريعة يباح إن به لم يجهر يعني به الممنوع باجتهاد مجتهد لا نص خير هادي فإن لا ليس يباح فانتبه لا لمسره ولا الجاهر به ولم تكن أنكحة الصحابة مصحوبة في العقد بالشهادة بل يعقدون ثم بعد يعلنون لأنهم من النزاع يأمنون. الكلام على نكاح السر. أما نكاح السر فهو يتقى فمنعه مما عليه اتفقا لكن جرى الخلاف في صورته بعد اتفاقهم على حرمته فهو عند الشافعي وأبي حنيفة وبعض أهل المذهب ما فقد الإشهاد حين عقد ثم لدى قصد البناء فقد أما لدى إمام الباشي بحر علوم الملة اللجي فهو ما فيه على الكتمان يتفق الولي والزوجان ولو بما من كتمه قد قصدوا لم يعلموا من لهم قد اشهدوا أما على ما شحروا فهو ما للشاهدين الزوج فيه استكتما ولو إلى أيام منه من قريتي أو بعض أهل قريتي أو مرتي إن كان الاستكتام قبل عقده ولا يضر إن يكن من بعده كذاك إن من قبله يستكتمي لأجل خوف ظالم مغرم ويفسخ النكاح إن لم يشهد به سوى أشرار أهل البلد إلا إذا استدرك من قبل الدخول إشهاد الأشرار بإشهاد العدول وبلد فيه العدول عدم يشهد فيه الأمثلون منهم والأمثل الإمام والمؤذن ومن له سما بخير تذن ولا اعتبار بامرئ قد جاهر بفسق أو بكذب قد شهر. الكلام على المهر والتنازع فيه. والمهر في النكاح مثل الثمن في البيع فليحد وليبين ولا يجوز الجهل فيه والغرر إلا اليسير فهو ليس يضرر كقولهم هو صداق مثلي أو مئة من بقر أو إبلي، وعرفهم لوصفه يعينوا إذا هم للوصف لم يبينوا، وجوزوا تأجيله إلى اليسار من ذي ثراء وغنى لا لافتقار، وجوزوا امتناعها من الدخول بها إلى تسليم ما له حلول إلا إذا ما قبل ذاك وقع عوط، فلا يجوز أن تمتنعا. وللصداق يلزم الإتمام إذا مضى بعد النكاح عام، والزوج معلى بالغ، والزوجة للوطئ لو أراده مطيقة، وهكذا إن مات أو إن ماتت ولو بعيد عقده بسعة، وهكذا إن حصل الوطء ولو في حيض أو صوم على ما قدر، أو ومثله ما زيد قبل العقد في مهرها من عرض أو من نقد. أما الذي في المهر زيد بعد تحديد ما قارن منه العقد فواجب إتمامه للزوجة بالوطئ أو مضي تلك السنة، وإن لها عاجلة المنون فهو لمن يرثها يكون، وإن يمت هو فذاك يقتضي سقوطه كهبة لم تقبض، ونصفه يحق بالطلاق قبل حصول الوطء كالصداق، والخلف في حكم صداق الزوجة إن هي من قبل الدخول ارتدت. فقيل لا شيء لها إذ الفراق منها أتى، وقيل بل نصف الصداق كذا إذا منه ارتداد حصل، قيل لها يلزمه وقيل لا. والمهر إن قبضه من ليس له ذاك ولم يكن إليها مصل جازت لها عندهم المطالبة لزوجها إن لم تطالب صاحبه، فإن تطالب زوجها به رجع على الذي إليه مهرها دفع، وقبضه للزوجة المالكة لأمر نفسها أو المهملة، والأب والوصي والذي حضن بكرا فكلهم عليه يؤتمن، ولازم لها التجهز على عادتهم بما لها قد بذل. والأب لا يلزمه من ماله تجهيزها عند اتساع حاله، وليس للثيب ذاك لازما إن كثر المال لديها ونما، لكنه مع ذاك ينبغي لها فلتتجهز وتعن حليلها، والبكر في ذلك مثل الثيب، لكن الأمر للوصي والأبي. والزوج والزوجة إن تخالفا في قدره قبل البناء تحالفا، وذاك إن تكافأت بينتا صاحبي النزاع أو عدمتا. والوصف في الثمن أو في المهر يعطى على الدوام حكم القدر، وقد يؤول ما جرى في الصفة للقدر كالجودة والردات. والجنس مثل القدر والوصف هنا قبل الطلاق والممات والبناء، وذلك النزاع حاجر السفيه أو السفيهة عليه الحلوه، وقدمت إن أشبهت، وحيثما أشبه وحده يكون مقدما، وللذي حلف حيث امتنع الآخر يحكم بما قد ادعى. ويلزم الفسخ لذا النكاح في حال نكول منهما أو حلفه، وإن بما كان له مدعيا رضية أو بما ادعته رضية، فإن ذلك النكاح يثبت، والفسخ في فقد التراضي طلقة، لكنه قبل البناء إلى صداق فيه، فليس في الصداق كالطلاق إلا إذا الزوج أقر بالرضا، فإن ذلك لفسخ العقد داع، ومع ذا نصف الصداق يلزم فهو بالإسقاط له متهم. أما إذا بعد البناء وقع ذاك شيء في جنسه تنازعا فللذي حلف أيضا يحكم، ولكن الزوج هنا يقدم. والحلف إن منها ومنه حصل أو نكلت عنه وعنه نكلا، فمهر مثلها هناك يلزم إلا إذا زاد على ما تزعم، أو كان مما يدعي أقلا فيلزم الذي ادعاه كلا، وإنهما تخالفا في قدر ذا المهر أو بوصف هذا المهر. فالقول للزوج هنا فانتبه أشبه في دعواه أو لم يشبه، إن كان ذا حلف على دعواه أو نكل ثم نكلت فيما رأوا. أما إذا ما حلفت مع النكول منه فيحكم لها بما تقول، وكتنازع يكون في الصداق بعد البناء تنازع بعد الطلاق، كذا نزاع بعد موت وقع لزوج أو زوجة أو هما معا، وناب وارث الفقيد منهما عنه وناب الوارثان عنهما. الكلام على أولياء النكاح. أما الولي فهو حر ذكروا مكلف كما الهداة ذكروا، والابن أجدر بأن يقدما ثم ابنه، فالأب حيث عدم ثم الوصي بعده يعد، فالأخ فابن الأخ، ثم الجد فالعم فابن العم، والشقيق بالسوق دائما هو الحقيق، والعم قبل جدها الأقصى كما عن جدها الأدنى أخوها قدما، والأب ذو الإجبار والحضور تزويج بنته من المحظور، وجوزوا تزويجها إن غاب في غيبته إن الفساد يخفي، وزيب بعد البلوغ ظهر منها الفساد جوزوا أن تجبر، ومنعوا للمرأة المباشرة للعقد حيث وكلت على مراه، وإنما تأمر حرا ذكرا يكون للعقد لها مباشرة، والمرأة الموصاة أيضا تسند لغيرها العقد وليست تعقد، والزوج جائز له في العقد توكيله لمرأة أو عبد أو كافر أو ذي صبا مميز، أما الولي فذا له لم يجوز، والزوج حيث فوض الأمر إلى صاحبه الذي له قد وكلا، وعند علم العقد كان ذا رضا بفعل من إليه الأمر فوض، صح نكاحه ولو حصل طول من قبل أن يكون للعلم حصول، ويتولى الطرفين من قدم أن يتزوج بمثل بنت عم إن وكلته ثم عين لها ورضيت بأن يكون بعلها، ومثله الوصي والمقدم والرجل المسلم حيث عدم، وجائز للرجل الموكل من جانب الزوج وجانب الولي أن يتولى الطرفين فيقول زوجته ونبت عنه بالقبول، وذا على جوازه قد دل أن النبي لهما تولى، الكلام على من يحرم نكاحه، وحرموا نكاح أخت النسب أو الرضاعة وزوجة الأبي كان بها من ذلك الأبي دخول أو لم يكن منه الدخول ذا حصول، ومثل ذلك نكاح المرأة لزوج أمها وزوج الابنة، كذا نكاح زوجة للابن بنى بهذا الابن أو لم يبني، وأم زوجة بها لم يبنى لا بنتها أو بنت بعض الأبناء، وإن بها بني فالبنت والأم كلتاهما نكاحها مما حرم، فالعقد وحده يحرم الربيب دون الربيبة، ولا غير عجيب، لأن في ذا الباب للأب حما ليس للأم عند من قد فهم، فبنت زوجة بها لم يحصل تمتع نكاحها لم يحضر، وزوجة الأب للابن يمنع نكاحها إن انتفى التمتع، وتلك للزوج المطلق ربيبة، وذا ربيب زوجة الأبي ونكح الابن لربيبة أبي، فصل بعض علماء الفقه به، فإن تلدها أمها قبل نكاح أبيه فهي لابنه مما يباح، وذاك مشروط بسبق فطمها عن أمها لوطئه لأمها، فواطئ المرضع أهل المذهب قد جعلوه للرضيع كالأبي، وجعلوا كالأب للرضيع من من وطئه نشأ ذلك اللبن، وإن تلدها بعد أن فارقها ففي نكاحها اختلاء الفقهاء، إن لبن الأب عن الأم انقطع لئن لها قبل انقطاعه تضع، البنت أخت الابن من رضاعي إن لم يكن لبن ذا انقطاعي، وكل من تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب، كالأم والأخت وبنت الأخت وخالة الأم وبنت البنت وزوجة الأبي، وما قد حاكى ذلك لا ما لم يحاك ذاك، فأم إخوة الرضاع ليست أما وليست لأب بزوجتي، وإخوة النسب أمهم ترى إحدى اللتين لهما الذكر جرى، وجدة الأبناء وأم الجدة أم وأمها أو أم زوجتي، وهي في الرضاع ليست جزما أما لزوجة وليست أما، وكل من هي للأبناء أخت فهي بنت زوجة أو بنت، وهي في الرضاع ليست تدعى بهذه ولا بتلك قطعا، فارجع إلى بعض شروح المختصر فهو لهذا وسوى هذا ذكر، وجانب أم الرضاع والأبي كمثل جانبيهما في النسب، فتحرم الأصول فيه والفصول فيه وتحرم الحواشر الأصول، والأم من رضاع أمها التي قد أرضعتها كالتي ولدت، وابن الذي قد أرضعته من رضاع مثل ابنه من نسب بلا نزع، وجانب الرضيع يسري لبني تحريمه لا لأخيه وأبي، فليس تحريم الرضاع إلى وصول إلى الحواشي للرضيع والأصول، فنكح أم الابن من رضاعي وأخته ليس بالامتناعي، وليس يمتنع نكح أم خال للابن أو أم عمي أو أم زوجة أب سبقتي ثم أو أم من لها لحقتي. الكلام على الخلاف في رضاع الكبير. ولا يحرم رضاع ذي كبر على الذي رآه جل من غبر، وشد جمع من كبار العلماء قد جعلوا رضاعه محرما. ولا يعاب عند نجل المواس من لذا القول الضعيف قوى مستندا إلى رضاع سالم رسالة الذي أتى في مسلم. وقد رأى الأخذ به الشيخ الشبيبي وبعض علماء المذهب، وأعدل الأقوال قول قد نمي إلى ابن تيمية وابن القيم، إذ جعل التحريم ذا اختصاص ببعض الأحوال أو الأشخاص، فمرأة في بيتها نشأ شاب ذو عفة يشق عنه الاحتجاب، أو ألجأتها حاجة للسفر مع ذا الفتى في صحصحان مقفر، إرضاعه الذي الضرورة إليه مرجئة محرم لها عليه، وينتفي التحريم حيث انتفت تلك الضرورة التي وصفت، والشرب للبن إن لم يشبي مثل الرضاع من فتى أو من صبي، والخلف إن يشب شيء غلب حتى زال طعمه وأذهب، فالأخوان حرما بشربه ولم يحرم ابن قاسم به. والسالم المذكور غير عربي، بل هو فارسي الأم والأبي، ولم يسم أمه ولا أباه، إذ قد سباه في الصباه من سباه، وباعه لرجل من كلبي شامي الأرض حجري القلب، وذلك الكلب يباع على الصبي لتاجر من اليهود يذرب، فقيض الله له أما هي ثبيتة بنت يعار الأوسية، وهذه اشترته كي تكرمه لا كي تذله وتستخدمه. وبعد ذا رغب في ثبيتة أبو حذيفة الفتى بن عتبة، وانتقلت معه إلى أم القرى وأسلمت وبايعت خير الورى، فكان من ثبيتة ومن أبي حذيفة أب وأم للصبي، ثم أتم مسبغ الإنعام إنعامه عليه بالإسلام وصحبة الرسول والشهادة من بعد كل ذاك باليمامة، فبان أن الأسر قاد لرجى سعادة فاتت مبالغ الرجاء، وهو في الأنصار والمهاجرين عد وقراء الكتاب الماهرين، ولو قضى له امتداد العمر خالقه إلى احتضار عمري، كان برأيه في الاستخلاف مكتفيا والرأي منه كافي، فسوف يستخلف دون شك أجل الشيخ من قرشي مكي، ولن يكون للصحابة اعتراض ثم على رأي له عمر رأى. ومن قريش الأئمة تكون، والملاك شاؤها لا يدرك، وسهلة التي له أرضعتي زوجة أخرى لأبي حذيفة، وهذه إحدى بنات عمي سودة زوجة النبي الأمي، ويا يعار صاحب التاج جزم بضمها فشكلها الصحيح ضم. الكلام على قاعدة تحريم جمع امرأتين. وليس يمنع نكاح زوجتي ربيب نوبان على ربيبتي، وليس جمعنا لمرأة مع ربيبة المرأة مما منع، لأننا إن نفرض الذكورة حصلة للمرأة المذكورة لم تك زوجة لوالد التي تدعى لدينا الآن بالربيبة، بل هي ثم أجنبي، ونكاح الأجنبي للربيبة مباح، وإنما يحرم جمع مرأتين لو فرضت ذكورة لأيتين، لم تنع النكاح بين ذين حينئذ على كلا الفرضين، وذاك مثل عمة وبنت أخ وخالة وبنت أختي، وحرموا نكاح كل مرأتي في عصمة ومرأة في عدتي. الكلام على خطبة المعتدة. وحرموا بالخطبة التصريح لذات الاعتداد لا التلويح، إلا إذا التلويح كالتصريح كان فهو لا يجوز عند ذلك، كمساعدتها من بعد بدء أتى من نحوها بوعدي، وكرهوا بدأك ذات العدة أو بدأها لك بتلك العدة، ومثلها المجبر فلتلوحي له بذلك ولا تصرحي، واحذر من أن تكون لا مساعدة له إذا بدأ في المواعدة. ومنعوا خطبة مرأة إلى خاطب آخر ركونها جلا إلا إذا الأول كان فاسقا وكان ذا الأخير من ذوي التقى وكان ذا مكافئا والأول غير مكافئ فليست تحرل. وكرهوا ترك التزوج لمن قد ركنت إليه إذ لها ركن لأن من تركه من بعد ذاك الركون مخلف للوعد إلا إذا لما أراده أبا أبوه بل يطع هنالك الأبا بشرط أن يأمن من معصيتي تكون بينه وبين المرأة. والكفر من سلم من كفر ومن فسق ومن عيب به الرد قام ولو دنيا للشريفة ولا يكافئ الحرة عبد النبل. وللولي جوزوا والزوجة قبول من ليس بذي كفاءة إلا إذا ما كان فاسقا فلا يجوز إن خطبها أن يقبل لمخالطته قد حرموا وهي من مال النكاح يلزموا. ويقطع الرحم من لبنته أو أخته زوجه ولينتهي. والفسخ بعد العقد فيه وقع خله وعقده ابتداء منع. الكلام على نكاح الحر لأمة. والحر يمنع نكاح الأمة له مع الغنى وأمن العنة إن لم يكن ذا عقم أو ذا هرم أو هي ذات يأس أو ذات عقم. وجائز لعادم الطول متى خاف بتركه النكاح العنتا. وهكذا يجوز عند أمنه لذي الغنى مع أمن إرقاق ابنه كأمة لأب أو لأم أو جدة لا خالة أو عم. الكلام على نكاح الكتابية واختبار عقيدة الزوجة. وحرموا أن تنكح الكافرة كفرا قد أجمعت عليه الأمة إلا الكتابية فالنكاح لها لدى هداتنا مباح إذا عن أرض الكافرين بانت. وكرهوه إن هناك كانت. وبعضهم كرهه في أرضهم وأرضنا والندو رأي بعضهم إذا رجع إسلامها وأمنا من بميله إليها يفتنى. وأوجب اختبارك اعتقاد زوجة إن تظنن به الفساد. وحيث لم تظنن فليس واجبا إلا إذا كان الفساد غالبا. وبعض أهل العلم قد رأى الفساد غلب فاختار اختبار الاعتقاد. وإن فساد الاعتقاد ظهر من بعد عقد للنكاح قد جرى فإن يكن كفرا فبالاتفاق أوجب ذاك عاجل الفراق. لأن يكن الكفر بذاك فيه خلف وقلد الذي ينفيه. وللذي يثبته إن قلد فحتم تعجيل الفراق قد بدأ. وهكذا إن قلد الزوج وقد من أثبت الكفر بذاك المعتقد. والزوج إن قلد من نفاه وقلدت زوجته سواه فحكم قاض مثبت أو نافي للكفر رافع لذا الخلاف. وحيث قبل العقد موجب الفراق ثبت فالفراق ليس بطلاق. وذاك بالشهود أو إقرار زوجة من ليس بذي إنكار. أما إن أنكر فليس يلزم فراقها لأنها تتهم. ومع ذاك يندب الفراق وذا الفراق عندهم طلاق. والزوج إن يرتدد أو ترتددي زوجته بفعل أو قول ردي فذا على قول ابن قاسم الأغر يبينها وهو الذي في المختصر. لكنه ليس لها يبين على الذي قد قال.